قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. والإخبار عنها في القرآن وفي السنة جاء في مواضع كثيرة. قال: فيقوم الناس أي أجمعين من قبورهم لرب العالمين. قوله من قبورهم أيضا كما سبق باعتبار الغالب، وإلا منهم من ليس في قبر، منهم من ليس في قبر ثم أماته فأقبره، هذا غالب الناس، لكن منهم من لا يكون في قبر، يكون ذهب رمادا أو ذاب في الماء أو نحو ذلك، فهذا باعتبار الغالب قوله فيقوم الناس من قبورهم. وغيرهم أيضا ممن احترق أو غرق أو غير ذلك، كل هؤلاء يبعثهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي ليس عليهم ثياب تستر عوراتهم. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا هالها الأمر، قالت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، حفاة عراة غرلا أي تكون الغلفة التي أزيلت من الإنسان عندما ختن في صغره تعود فيكون غير مختون، غرلا أي غير مختونين. فهذه الغرلة الصغيرة التي جزء من الإنسان وتقطع منه في صغره وترمى تعود، فيكونون في ذلك اليوم غرلا أي ليسوا مختونين، حفاة عراة غرلة. وزاد في حديث عبد الله بن أنيس بهما، زاد في حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ يعني عرفوا الأمور الأخرى، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء، من كان يملك في الدنيا مثل مال قارون يأتي يوم القيامة على هذه الحال، ليس معه من الدنيا شيء، بهما. قال: وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس أي تدنو من الخلائق، ويكونون في أرض عفراء ممتدة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا ظل فيها ولا شجر. وتدنو منهم الشمس في ذلك اليوم، تدنو من الخلائق، ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق أي يغطيهم، ويكونون في العرق متفاوتين، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى كعبيه، يتفاوتون بحسب حالهم. وقسم منهم في ظل ظليل، يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. قال: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، تنصب الموازين كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تنصب الموازين وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، أعمال العبد الصالحة في كفة وأعماله السيئة في كفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو ميزان بمثاقيل الذر، ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الذر، يعني الشيء الذي لا يدرك من دقته يوزن، يوزن يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي ثقلت بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات، فأولئك هم المفلحون أي الذين تحقق فلاحهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من خفت موازينه أي بسبب الأعمال السيئة. وتنشر الدواوين، الدواوين أي الكتب التي فيها أعمال العباد والتي كتبها عليهم الملائكة، فكل ما كتبها العبد من خير أو شر يجده يوم القيامة محضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وهي صحائف الأعمال أي أعمال الناس في هذه الحياة من خير أو شر. فآخذ كتابه بيمينه، فآخذ كتابه بيمينه، هذا قسم من الناس يستلم كتابه بيمينه. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أي أن يده تلوى، يده اليسرى تلوى وراء ظهره، ويعطى كتابه بيده الملوية وراء ظهره، يده اليسرى الملوية وراء ظهره، فيناول كتابه وهو على هذه الصفة. وهذا الالتواء دليل أن سبب ذلك التواء هو في عمله والحرافة عن الجادة السوية وصراط الله المستقيم، فيأخذ كتابه بهذه الصفة بشماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. قال كما قال الله سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا يوم القيامة يقول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره أي ما طار عنه من عمل صالح أو طالح، حسن أو سيء، ألزمناه طائره أي ما طار منه من عمل، ما وقع منه من أعمال، ما فعله من أعمال، ألزمناه طائره في عنقه، تكون أعماله ملازمة له، ملازمة القلادة للعنق، ملازمة القلادة للعنق، فألزمناه طائره في عنق، يعني تكون أعماله ملازمة له في عنقه مثل ملازمة القلادة للعنق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى نفسك حسيبا على نفسك بهذا الذي تقرأه مما أنت تعلم وتتيقن أنه عملك الذي قدمته يداك واقترفته وارتكبته في هذه الحياة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى حسيبا عليك نفسك. قال ويحاسب الله الخلائق، لأن ذلك هو يوم الحساب، وفي ذلك اليوم يقول الله كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس يقول الله أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. ومن أسماء ذلك اليوم يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فيحاسب الله الخلائق. قال ويخلو بعبده المؤمن، وهذه كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يضع عليه ستره وكنفه ويقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يقر العبد المؤمن بهذه الأفعال التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن سترها عليه في الدنيا ويسترها عليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال وأما الكفار، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم. لماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الأعمال مهما كثرت وعظمت إن لم تقم على التوحيد كانت هباء، لا يقبل الله العمل إلا إذا قام على التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص فإنه لا ينفع العمل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر مانع من قبول الأعمال وإن كثرت وإن نفعت وإن تعددت، الكفر مانع من قبولها. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر والشرك محبط للأعمال. إذن الكافر يوم أقيامه لا حسنات له، لا حسنات له. لماذا؟ لأن إن كان عنده أعمال صالحة من نفقات أو صدقات فكلها تذهب هباء منثورا، لأنه ليس عنده التوحيد الذي تقوم عليه الأعمال وتكون مقبولة به ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا حال الكفار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم، لأن الحسنات التي عندهم أبطلها ماذا؟ الشرك والكفر. ومن يكفر بالله فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال فإنه لا حسنات لهم. لماذا لا حسنات لهم؟ قد يكون عندهم أعمال نفقات صدقات أعمال بر متنوعات. لماذا قال لا حسنات لهم؟ لأن الكفر أبطلها وأفسدها. قال فإنه لا حسنات لهم، ولكن في بعض النسخ فإنه لا حساب لهم. قال فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم، تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. فالذي يكون فيما يتعلق بهؤلاء أن أعمالهم التي قاموا بها تحصى فيوقفون عليها، يوقف على أعماله ويطلع عليها ويقررون بها، يقرون أنها هي أعمالهم وأنهم هم الذين قاموا بها ويجزون بها. ولهذا تكون حالهم في النار دركات، وهذه الدركات في النار بحسب تفاوتهم في الأعمال إضافة إلى حالهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي عرصة يوم القيامة أو وفي عرصات يوم وفي عرصات القيامة الحوض المورود. العرصة جمع عرصات، وهي البراح من الأرض بين الدور، يقال لها عرصة، يقال لها عرصة، ولا تزال تعرف في بعض المناطق بهذا الاسم. الأرض البراح التي تكون بين الأبنية وبين الدور تسمى عرصة، والجمع منها عرصات، وقوله في عرصة القيامة أي في الموقف يوم القيامة، يوم يقف الناس على أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، يحشر فيها الأولون والآخرون. في ذلكم الموضع يكون الحوض المورود، يكون الحوض المورود، وهذا فيه أن هذا الحوض المورود يكون قبل الصراط الذي هو ينصب على متن جهنم، ويكون المرور من فوقه كما سيأتي. فهذا الحوض يكون في عرصة القيامة، وذلك أن الناس يقومون من قبورهم يوم يقومون عطاشا اشتد بهم العطش، وهم بأحوج ما يكونون إلى الماء، فيكون في عرصة القيامة الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم حوض يكون في ذلك الموقف. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا ترده أمته. ونبينا عليه الصلاة والسلام حوضه المورود أعظم حوض، وقال في الحديث إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ومعنى ذلك أن يكون وراد الحوض من أمته أكثر من وراد الحوض في من أمم الأنبياء. وجاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يذود عن هذا الحوض من ليس من أمته، كما يذود صاحب الإبل عن كما يذود صاحب الإبل إبل الناس عن حوضه، وذلك أن كل أمة لها حوضها أو لنبيها حوض ترده أمته. قال وفي عرصة القيامة الحوض المورود، المورود الذي يرده الناس، وهذا الورود على الحوض ورود والناس في أشد العطش وأشد الحاجة إلى الماء، ومن شرب من هذا الحوض شربة كما جاء في الحديث لم يظمأ بعدها أبدا، يعني بعد أن يشرب منه شربة لا يظمأ، لا يحس بعطش بعد ذلك، أي أن العطش ينتهي بعد الشرب من هذا الحوض شربة واحدة، ينتهي العطش، ويكون شرب الماء فيما بعد وفي الجنة ليس لاشتداد العطش وتأذي النفس بعدم الماء، وإنما يشرب الماء تلذذا، بعد ذلك يكون شربه للماء شرب تلذذ وتذوق لا عن عطش، لأن العطش ينتهي بأول شربة يشربها المؤمن من الحوض. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. فقال وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام، خصه رحمه الله بالذكر لأنه أعظم حوض وأكثر الأحواض التي تكون يوم القيامة ورودا، فهو أعظمها شأنا، وهو الحوض المختص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء وصف هذا الحوض في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدة صفات، منها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، فهذا من حيث اللون، لون الماء فهو في بياض أشد من بياض اللبن، ومن حيث الطعم طعمه أحلى من العسل، أي فيه حلاوة ولذة ومذاق جميل، وحلاوته ولذته أحلى من العسل. وآنيته عدد نجوم السماء، في بعض الأحاديث كنجوم السماء، فتكون آنيته أو كيزانه كنجوم السماء إشراقة وتلألؤا وجمالا، وأيضا عدد نجوم السماء كثرة، فيكن نجوم السماء في الإشراقة والإضاءة وفي العدد والكثرة، فهي كثيرة جدا. طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء أيضا أن زواياه سواء، فمعنى ذلك أنه حوض مربع، لأن الذي طوله مثل عرضه وزواياه سواء مربع، ليس مستطيلا ولا مستديرا، وإنما هو مربع. طوله وعرضه، طوله شهر وعرضه شهر، وزواياه سواء، يعني له زوايا والمستدير ليس له زوايا، فهو من حيث الشكل مربع، من حيث اللون الماء أبيض من اللبن، من حيث الطعم أحلى من العسل، ومن حيث الشكل شكل الحوض طوله شهر وعرضه شهر. أما من حيث نفع هذا الماء وبركة هذا الماء وما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من خير، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب شربة من هذا الماء لا يظمأ بعدها أبدا، معنى ذلك أن ما يسمى بالعطش ينتهي، ما يسمى بالعطش ينتهي بشربة واحدة يشربها من هذا الحوض، ينتهي العطش بعد ذلك أبد الأبد، لا يحس المسلم بعد ذلك بعطش، لا يعطش، ويكون كما أسلفت شربه للماء بعد ذلك ليس عن عطش أو تأذن بافتقاد الماء أو نحو ذلك، وإنما يكون شربه له من باب التلذذ. وقد ثبت في الحديث أن أناسا يذادون عن الحوض، أي يمنعون عن وروده، أن أناسا يذادون عن الحوض أي يمنعون من وروده، يأتون أشد ما يكونون حاجة من العطش، ويرون الحوض أمامهم وهم بحاجة شديدة إلى الماء فيذادون، يمنعون من الورود. والعاقل الناصح إذا عرف الحوض وقيمته ومكانته وشدة الحاجة إليه، وعرف أن أناسا يذادون من الحوض، يأخذ الخوف من قلبه حيزا، ويتنبه ما السبب حتى لا يقع في ما وقع فيه أولئك فكان سببا لذودهم عن الحوض، فينصح لنفسه ما دام في دار العمل، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل ذلك على أن الذود عن الحوض سببه الحدث في الدين، الحدث في الدين وهجران هدي سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يعمل الإنسان بما يملي عليه هواه، بما يملي عليه هواه يعمل به، فمن كان كذلك معرضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على الأهواء والبدع والمحدثات فإنه حري أن يذاد عنه، لأن قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وجاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، فيكون المعني بذلك من كان من الأعراب ومن هم في البوادي ممن بلغهم الإسلام ووصلهم وأسلموا ولكن لم يتمكن منهم الإسلام، لم يتمكن منهم الإسلام ولم تخالط بشاشته قلوبهم فارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعرف الموقف العظيم الذي يعرفه كل منصف وكل عدل للصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في حربه للمرتدين، في حربه للمرتدين وقتاله لهم، وهو موقف من مواقفه المجيدة المشرفة التي كانت منه رضي الله عنه نصرة لدين الله ونصرة لسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام. فيكون المراد بمن يذاد عن الحوض بناء على ما جاء في الحديث من روايات من ارتد عن الإسلام ومات على الردة والعياذ بالله، ومن كان معرضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على محدثات الأمور لا يعمل إلا ما يملي عليه هواه أو ما كان من الأمور المحدثات، فلا تنهض نفسه للسنن بل تعرض عنها ويقبل على البدع والأهواء ويكب عليها. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط، الصراط معروف وهو الجسر الممتد الذي يصل بين طرفين، يصل بين طرفين يعبر من فوقه ويسار من فوق ليصل الإنسان من طرف إلى طرف أو من جهة إلى جهة، فالوصول إلى الجنة والعبور إليها لا يكون إلا من على الصراط، لا يكون إلا من على الصراط من فوق الصراط. وهو صراط كما قال المصنف رحمه الله منصوب على متن جهنم، متنها أي ظهرها فوقها فوق جهنم، فيمد هذا الصراط فوق جهنم وتكون النار تحت من يمر، تكون النار بعمقها وعذابها ولهبها تحت من يمر، ولا سبيل إلا من على الصراط. وجاء وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فلك أن تتصور هذا الأمر، وكل منا سيمر به، لكن من الخير للإنسان أن يتصوره وأن يتذكره وأن يهيئ الأسباب، أن يهيئ الأسباب ينصح لنفسه، وإلا كلنا سنمر كما قال ربنا جل شأنه مقسما على ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين النجاة والفوز. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو صراط حسي حقيقي ينصب على متن جهنم، أي يوضع على متن جهنم، حاد ودقيق، حده كالسيف ودقته كالشعر، ثم يكون المرور من فوقه. فصراط هذا وصفه، والعابر عليه من تحته النار، فهو أمر مهيد، ولا يكون عبور إلا بعون من الله سبحانه وتعالى وتسليك. ولهذا يتفاوت الناس في عبورهم على هذا الصراط كتفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا صراطا مستقيما،
وأمرهم بالسير فيه، وقال جل شأنه في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووضح ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن رسم خطا مستقيما ووضع على جنبتيه خطوط، قال هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه السبل تفضي إلى النار، وهذا الصراط المستقيم يفضي بعبده إلى الجنة. ولهذا بعض الصحابة سئل عن الصراط المستقيم، قال هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في بدايته أو في أوله، ونهايته عند باب الجنة، أو كلاما هذا معناه. فالصراط المستقيم هو الذي إذا أخذ العبد في السير عليه استمر سيرا ومشيا وعبورا وتجاوزا وتخطيا للعقبات إلى أن يدخل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم. فإذا ينصب على متن جهنم صراط مستقيم، كما أنه نصب للعباد في هذه الحياة صراط مستقيم، إلا أن الصراط المستقيم الذي نصب في هذه الحياة صراط معنوي، والذي ينصب على متن جهنم صراط حسي. ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالسير على الصراط الذي نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا يحقق الله سبحانه وتعالى له السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولما كان الناس لما كان المسلمون متفاوتين في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، كانوا كذلك متفاوتين في سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا قال المصنف يمر الناس على قدر أعمالهم، يمر الناس أي يعبرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهم كما لا يخفى متفاوتون في الأعمال، منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه، فهم متفاوتون في الأعمال، فيكون المرور على الصراط على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر أي سرعة مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمشي مشيا. لاحظ التفاوت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك نصحا للأمة وبيانا أن هذا التفاوت في العبور بهذه الصفات التي ذكرها وهذا التفصيل الذي فصله، كل ذلك من باب النصيحة، من باب النصيحة للعباد حتى يتنبه الإنسان، لأن المرور على هذا الصراط سيكون بهذا التفاوت العظيم. ولو كان الناس في ميدان سباق، لو كان الناس في مضمار سباق وفي تنافس، وكل يريد أن يكون هو المقدم، وقيل لهم إن هذا المضمار سيكون الناس فيه متفاوتين، منهم كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، لوجدت كل من يتأمل في هذه الأصناف لتمنى أن يكون أعلاها كلمح البصر، كلمح البصر، ويكون تجاوز وبلغ نقطة الفوز. قال فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يزحف زحفا. ما معنى يزحف زحفا؟ يعني يمشي على الصراط على إليته، يمشي على الصراط على إليته، هذا الزحف. الزحف هو أن يمشي الإنسان على إليته، تكون إليته ملتصقة بالأرض ويمشي، هذا يسمى زحف، يسمى زحفا. فمن الناس من يكون مشيه على الصراط زحفا، منهم من يكون مشيه على الصراط زحفا، منهم من يزحف زحفا. وهذه أدنى مراتب المشي، هذه أدنى مراتب المشي، فليس بعد هذه المرتبة من المشي التي هي الزحف إلا السقوط في النار، نسأل الله العافية، ليس بعدها إلا السقوط في النار. قال: ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. يخطف، جاء في الحديث أن هناك مثل ما قال المصنف، منهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب، عليه كلاليب. والكلاليب، الكلاليب هي الحديد المعكوف، المعكوف رأسه، والحديدة التي طرفها ورأسها معكوف وتكون بيد أحد، فيستطيع بالعكف الذي فيها يسحب من أراد أو ما شاء. فالكلاليب هي حديد معكوف الطرف أو معكوف أعلاه. قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، بأعمالهم تخطفهم، بأعمالهم يعني بسبب أعمالهم. أي أعمال هذه التي كانت سببا في أن يخطف ويلقى في النار؟ أي أعمال؟ هذه أعماله السيئة، أعماله السيئة، إضاعته في هذه الحياة، تكون هذه الأعمال سببا لأن يخطف، نسأل الله العافية والسلامة، سببا لأن يخطف ويلقى في النار. قال رحمه الله تعالى: تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم السيئة. إذا كان الأمر كذلك ونحن على يقين من ذلك، فهل من الخير للإنسان أن يبقى على أعماله السيئة إلى أن يصل ذلك اليوم وإلى أن يبلغ ذلك اليوم ويكون خاطر بنفسه هذه المخاطرة العظيمة التي لا مجال وقتها للرجوع وتصحيح المسار؟ لأن هذه الحياة عمل ولا حساب، والدار الآخرة حساب ولا عمل. قال: فإن الجسر، أي المنصوب على متن جهنم، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، بأعمالهم. والأنبياء على جنبة الصراط يقولون: يا ربي سلم سلم. وهذه شفاعة من الأنبياء أن يسلم الله عز وجل من السقوط، فمن مر على الصراط دخل الجنة، من مر على الصراط دخل الجنة، ولا دخول للجنة إلا بهذا المرور. ولهذا مرت معنا الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الآية أخرى قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، هذه الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط، الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط، وهذا العبور على الصراط شأن الناس فيه على هذا التفاوت الذي مر معنا ذكره فيما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه، فإذا عبروا عليه يعني تجاوزوا، انتهوا من مرحلة الخطر الذي هو دخول النار، تجاوزوا، حصلت النجاة، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، من حصلت له الزحزحة بعدها يعني بعد ذلكم إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جسر آخر، جسر آخر بعد هذا الجسر، قنطرة بين الجنة والنار. ولهذا بعض العلماء قالوا إنه امتداد للصراط المنصوب على متن جهنم، وأنه طرفه من جهة الجنة ممتد وطرفه من جهة الجنة يقفون عليه، قال ذلك بعض العلم. لكن الصحيح أنه جسر آخر، جسر آخر يحبس الناس عليه إذا عبروا، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعض من بعض، أي تقتص الحقوق. إذا كان للإنسان لأحد إخوانه حقوق عليه، وكان كتب الله سبحانه وتعالى له نجاة من النار، يكون على هذه القنطرة القصاص لبعضهم من بعض، القصاص من بعض لبعضهم من بعض. ومن المعلوم أن القصاص يكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات، والدرجات في الجنة تتفاوت بذلك، ولكل درجات مما عملوا، والإنسان في ذلك الموقف بحاجة إلى أدنى حسنة وأقل حسنة، ويسير الحسنات بحاجة إليها، وكل يفر بحسناته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا، إذا هذبوا ونقوا يعني هذبوا من هذه المظالم، ونقوا أي طهروا، حصل النقاء وحصل الطهارة. لماذا؟ لأن هناك قيد لدخول الجنة، هناك قيد لا بد منه لدخول الجنة، ما هو؟ طبتم فادخلوها، الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، الطيب الخالص، فإذا كان طيب به خبث لا يدخل حتى ينقى. ولهذا العبد لا يزال يمر، العبد الذي كتب الله سبحانه وتعالى له دخول الجنة لا يزال يمر بمراحل ينقى فيها، حتى إن بعض من يدخل الجنة لا يكون تنقيته إلا بأن يدخل النار وينقى في نار جهنم فترة للتطهير والتنقية، لأن مرتكب الكبائر إذا دخلوا النار لا يكون دخولهم لها للعذاب المؤبد، وإنما يكون دخولهم لها للتطهير والتنقية. أما الكافر دخوله للنار ليس للتطهير، لأن الشرك لا تطهره النار، فيبقى فيها أبد الآباد مخلدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة أي بعد هذه التنقية. قبل الصراط الكفار اتيانهم للنار من أرض المحشر، والنار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويأتي هؤلاء الذين هم أهلها، أهل التأبيد والخلود في النار، يأتون إلى النار يمشون، أجارنا الله وإياكم، يمشون على وجوههم يوم يحشرون، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يسحبون على وجوههم. وجاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو بين ذلك صراحة، قال يمشي الكافر على وجهه، يمشي على وجهه يعني رجلاه فوق ووجهه على الأرض، ويمشي إلى أن يسقط في النار، فقال بعض الصحابة: أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على قدمي في الدنيا قادر على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ قالوا: بلى وعزة في ربنا. فالكافر يأتي والعياذ بالله على هذه الصفة، لأنه نكس دينه، فيأتي منكسا رأسه إلى أسفل وقدماه إلى أعلى، ويمشي إلى أن يصل النار ويحشر ويلقى في نار جهنم على هذه الصفة، على هذه الصفة، يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم، ثم يبقى فيها أبد الآباد. ومن يعبر على الصراط ثم تخطفه الكلاليم ويسقط، يكون هذا السقوط سقوطا لتطهير وتنقية، لأن أعماله ما أوصلته سيره على الصراط ما أوصله إلى ماذا؟ ما أوصله إلى النجاة، ما أوصله إلى النجاة، إلى مكان النجاة، فسقط. سقوطه هذا ليطهر، ليطهر من هذه الأعمال التي خطف إلى النار بسببها، فيطهر في النار وينقى، ثم يخرج كما سيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في حال أهل الكبائر. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وخازن الجنة يقول له: بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يستفتح، يعني يطلب من الخازن أن يفتح الباب، هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه كرامته عند الله ومنزلته العلية، وأنه خير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: نحن الآخرون الأولون، يعني آخر الأمم، ولكنها أول الأمم دخولا لجنات النعيم. وهذا أيضا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويكون دخول أمته إلى الجنة بحسب تفاضلهم، بحسب تفاضلهم في الأعمال. ولهذا فإن أول داخل للجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. قال: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. والشفاعة هي طلب الخير للغير من الشفع، وهو ضد الوتر. ولما كان الغير يطلب الخير لنفسه، وانضم لطلبه الخير لنفسه طلب غيره الخير له، صار ذلك شفعا، ولذا سميت الشفاعة شفاعة. فالشفاعة هي طلب الخير للغير. وله ثلاث شفاعات، له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، تتراجع الشفاعة حتى تنتهي إليه، تتراجع الشفاعة، أي كل واحد يرجعها إلى الآخر، يتراجعون الشفاعة أو تتراجع الأنبياء الشفاعة، أي كل واحد يرجعها إلى الآخر. يقف الناس ذلك اليوم موقفا عظيما وزمنا طويلا، يوم مقداره 50,000 سنة، والشمس كما مر معنا تدنو فيه من الخلائق. فيذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب ليعرف كل مصيرة من هول ما يجدون. فيذهبون إلى الأنبياء، وأول من يذهبون إليه آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها. ثم يذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله جل وعلا بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ويثني على الله بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى هو جل وعلا بنفسه كما قال في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فيأتي جل في علاه للفصل بين العباد، وهذا المجيء من كمال عدله، لم يكن هذا الأمر لأحد، وإنما يجيء جل وعلا للفصل بين العباد. فهذه الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي التي إليها الإشارة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي هذا المقام العظيم مقام الشفاعة للأولين والآخرين في ذلك الموقف العظيم. قال: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يقضى بينهم. فإذا شفع عليه الصلاة والسلام بإذن أو بعد إذن الله له، فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بين الناس، ومن ثم يعرف كل مصيرة إما إلى الجنة أو إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهو أول من يستفتح باب الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه خاصة به كما أن الأولى خاصة به عليه الصلاة والسلام، فهاتان الشفاعتان، الشفاعة العظمى التي هي لأهل الموقف، والشفاعة لأهل الجنة ليدخل الجنة، خاصتان بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار، وهذا يدخل تحته أنواع: من استحق النار أي أن يدخلها أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، وأيضا خص بشفاعة وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه، في أن يخفف عنه. والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، يستثنى من ذلك ما خص به من قبول شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف عنه. قال: فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، النبيين والصديقين وغيرهم. فالأنبياء تشفع، والصالحون من عباد الله يشفعون، والملائكة تشفع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصديقين والملائكة، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها، استحق الدخول فيشفع له ألا يدخل. ومر معنا شاهد ذلك قول الأنبياء: اللهم سلم سلم، هذه شفاعة اللهم سلم سلم، هذه شفاعة لئلا يدخل المستحق يشفعون. وقال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يشفع هو ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة في من دخل أن يخرج منها، فيخرج بشفاعة هؤلاء الشافعين أهل الكبائر، أهل الكبائر يخرجون من النار. وجاء في الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أهل الكبائر يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات جماعات جماعات، لا يخرج أهل الكبائر من النار دفعة واحدة كلهم، وإنما يخرجون دفعات دفعات. لماذا؟ لأنهم في الكبائر متفاوتون، كبائر بعض أكثر من بعض، فيخرجون بعد التمحيص والتطهير والتنقية، فيخرجون على دفعات ضبائر ضبائر. ومن أذن له الله سبحانه وتعالى بالخروج جاء في الحديث أن النار تميته إماته، ويكون كقطعة الحطب المتفحم، يكون مثل قطعة الحطب، يكون كالفحم، وتميتهم النار إماته، ثم يلقون في نهر الفردوس، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، يقول عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حمير السير، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ بعض الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سبحان الله، كأنه عاش في البادية، لأن هذه معلومة يعرفها أهل البادية، وذلك أن السيل إذا جاء للوادي، السيل إذا جاء للوادي يكون في الوادي بذور حبوب فيحملها السيل وتطفح على ماء، ثم يلقيها على جنبتين فتحيا بماء، وهؤلاء شأنهم كشأن هذه الحبوب، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بماء، يحيون بماء، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يأخذ كل منهم منزله ومكانه في جنات النعيم. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته. وجاء في بعض الروايات التي فيها ذكر الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، شفاعة أرحم الراحمين، والمراد بشفاعة أرحم الراحمين كما بين ابن القيم في إغاثة اللهفان أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يرحمهم فيخرجهم بدون شفاعة أحد، بدون شفاعة أحد، لا الأنبياء ولا الصالحين، ولا يشفع، كل يشفع إلى أن يبقوا ناس يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا. قال ويبقى في نعم ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، عمن دخلها من أهلها، يعني يبقى فيها متسع، والله سبحانه وتعالى وعد الجنة أن يملأها ويبقى فيها متسع بعد أن يدخل أهل الجنة ويتكاملون دخولا بما فيهم من مر بمرحلة تطهير في النار، فإذا تكاملوا دخولا يبقى في الجنة متسع، والله وعد الجنة أن يملأها. قال فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح أن الله عز وجل ينشئ خلقا يسكنهم فضل الجنة، يسكنهم فضل الجنة، لأن الله عز وجل وعدها أن يملأها، وهي دار فضله، دار فضله، فينشئ خلقا ولم يعملوا خيرا فيدخلهم فضل الجنة تكرما وتفضلا، والجنة دار فضله. أما النار فإذا تكامل أهلها فيها لا يزال فيها ماذا؟ متسع، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، فلا ينشئ خلقا يسكنهم الساعة التي بقيت في النار، لأن النار دار عدله. فمر معنا في الحديث الصحيح أن رب العزة يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني، حسبي حسبي. هذا بالنسبة للنار. أما الجنة فيبقى فيها سعة، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. لما ذكر رحمه الله هذه التفاصيل على سبيل الاختصار والإشارة والإيجاز، لأن كتابه كتاب مختصر، قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، مشيرا إلى أنه لم يتقص بما ذكره وإنما أشار إلى بعض ذلك، ولهذا احتاج إلى أن يختم بقوله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. أيضا التفاصيل التي تتعلق بالجنة، وهذا مبسوط في القرآن والسنة، والتفاصيل التي تتعلق بالنار أيضا مبسوط في القرآن والسنة. الإيمان بكل ذلك هو من الإيمان باليوم الآخر. ثم أيضا تلك النهاية التي يشهدها أهل الجنة والنار، عندما يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها بعد خروج أهل الكبائر من النار، جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بكبش ويوضع بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، ثم يقال لهم: هل تعرفون ذلك؟ فيقول: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، وهذا يدل على أن الموت مخلوق من مخلوقات الله، ونهايته تكون في ذلك الوقت بأن يذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت، ويراه أهل الجنة وهو يذبح، ويراه أهل النار وهو يذبح. والله قال في القرآن: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق مخلوقات الله، ويؤتى بهذا المخلوق ويذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيبقى أهل النار في النار أبد الآباد، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. والإخبار عنها في القرآن وفي السنة جاء في مواضع كثيرة. قال: فيقوم الناس، أي أجمعين، من قبورهم لرب العالمين. قوله من قبورهم أيضا كما سبق باعتبار الغالب، وإلا منهم من ليس في قبر، منهم من ليس في قبر ثم أماته فأقبره، هذا غالب الناس، لكن منهم من لا يكون في قبر، يكون ذهب رمادا أو ذاب في الماء أو نحو ذلك، فهذا باعتبار الغالب قوله فيقوم الناس من قبورهم. وغيرهم أيضا ممن احترق أو غرق أو غير ذلك، كل هؤلاء يبعثهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي ليس عليهم ثياب تستر عوراتهم. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا، ها هالها الأمر، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، حفاة عراة غرلا، أي تكون الغلفة التي أزيلت من الإنسان عندما ختن في صغره تعود فيكون غير مختون، غرلا أي غير مختونين. فهذه الغرلة الصغيرة التي جزء من الإنسان وتقطع منه في صغره وترمى تعود فيكونون في ذلك اليوم غرلا أي ليسوا مختونين، حفاة عراة غرلة. وزاد في حديث عبد الله بن أنيس بهما، زاد في حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله، يعني عرفوا الأمور الأخرى، قالوا وما بهما يا رسول الله، قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء، من كان يملك في الدنيا مثل ما القارون يأتي يوم القيامة على هذه الحال، ليس معه من الدنيا شيء بهما. قال وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس أي تدنو من الخلائق، ويكونون في أرض عفراء ممتدة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا ظل فيها ولا شجر، وتدنو منهم الشمس في ذلك اليوم، تدنو من الخلائق، ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق أي يغطيهم، ويكونون في العرق متفاوتين، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى كعبيه، يتفاوتون بحسب حالهم، وقسم منهم في ظل ظليل يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. قال وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، تنصب الموازين كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، تنصب الموازين وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، أعمال العبد الصالحة في كفة وأعماله السيئة في كفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو ميزان بمثاقيل الذر، ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الذر، يعني الشيء الذي لا يدرك من دقته يوزن يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي ثقلت بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات، فأولئك هم المفلحون أي الذين تحقق فلاحهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، من خفت موازينه أي بسبب الأعمال السيئة. وتنشر الدواوين، الدواوين أي الكتب التي فيها أعمال العباد والتي كتبها عليهم الملائكة، فكل ما كتبها العبد من خير أو شر يجده يوم القيامة محضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وهي صحائف الأعمال أي أعمال الناس في هذه الحياة من خير أو شر، فآخذ كتابه بيمينه، فآخذ كتابه بيمينه، هذا قسم من الناس يستلم كتابه بيمينه، قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أي أن يده تلوى، يده اليسرى تلوى وراء ظهره، ويعطى كتابه بيده الملوية وراء ظهره، يده اليسرى الملوية وراء ظهره، فيناول كتابه وهو على هذه الصفة. وهذا الالتواء دليل أن سبب ذلك التواءه هو في عمله وانحرافه عن الجادة السوية وصراط الله المستقيم، فيأخذ كتابه بهذه الصفة بشماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال كما قال الله سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا يوم القيامة يقول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره أي ما طار عنه من عمل، صالح أو طالح، حسن أو سيء، ألزمناه طائره أي ما طار منه من عمل، ما وقع منه من أعمال، ما فعله من أعمال، ألزمناه طائره في عنقه، تكون أعماله ملازمة له، ملازمة القلادة للعنق، ملازمة القلادة للعنق، فألزمناه طائره في عنق، يعني تكون أعماله ملازمة له في عنقه مثل ملازمة القلادة للعنق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى نفسك حسيبا على نفسك بهذا الذي تقرأه مما أنت تعلم وتتيقن أنه عملك الذي قدمته يداك واقترفته وارتكبته في هذه الحياة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى حسيبا عليك نفسك. قال ويحاسب الله الخلائق، لأن ذلك هو يوم الحساب، وفي ذلك اليوم يقول الله كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس، يقول الله أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. ومن أسماء ذلك اليوم يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فيحاسب الله الخلائق. قال ويخلو بعبده المؤمن، وهذه كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يضع عليه ستره وكنفه ويقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يقر العبد المؤمن بهذه الأفعال التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن سترها عليه في الدنيا ويسترها عليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. يخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال وأما الكفار، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم. لماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الأعمال مهما كثرت وعظمت إن لم تقم على التوحيد كانت هباء، لا يقبل الله العمل إلا إذا قام على التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص فإنه لا ينفع العمل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر مانع من قبول الأعمال، وإن كثرت وإن نفعت وإن تعددت الكفر مانع من قبولها. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر والشرك محبط للأعمال. إذن الكافر يوم أقيامه لا حسنات له، لا حسنات له. لماذا؟ لأن إن كان عنده أعمال صالحة من نفقات أو صدقات فكلها تذهب هباء منثورا، لأنه ليس عنده التوحيد الذي تقوم عليه الأعمال وتكون مقبولة به، ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا حال الكفار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم، لأن الحسنات التي عندهم أبطلها ماذا؟ الشرك والكفر. ومن يكفر بالله فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: فإنه لا حسنات لهم. لماذا لا حسنات لهم؟ قد يكون عندهم أعمال نفقات صدقات أعمال بر متنوعات. لماذا قال لا حسنات لهم؟ لأن الكفر أبطلها وأفسدها. قال: فإنه لا حسنات لهم. ولكن في بعض النسخ: فإنه لا حساب لهم. قال: فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم، تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. فالذي يكون فيما يتعلق بهؤلاء أن أعمالهم التي قاموا بها تحصى فيوقفون عليها، يوقف على أعماله ويطلع عليها ويقررون بها، يقرون أنها هي أعمالهم وأنهم هم الذين قاموا بها ويجزون بها. ولهذا تكون حالهم في النار دركات، وهذه الدركات في النار بحسب تفاوتهم في الأعمال إضافة إلى حالهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي عرصة يوم القيامة أو وفي عرصات يوم وفي عرصات القيامة الحوض المورود. العرصة جمع عرصات، وهي البراح من الأرض بين الدور، يقال لها عرصة، يقال لها عرصة، ولا تزال تعرف في بعض المناطق بهذا الاسم. الأرض البراح التي تكون بين الأبنية وبين الدور تسمى عرصة، والجمع منها عرصات. وقوله في عرصة القيامة أي في الموقف يوم القيامة، يوم يقف الناس على أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، يحشر فيها الأولون والآخرون. في ذلكم الموضع يكون الحوض المورود، يكون الحوض المورود. وهذا فيه أن هذا الحوض المورود يكون قبل الصراط الذي هو ينصب على متن جهنم، ويكون المرور من فوقه كما سيأتي. فهذا الحوض يكون في عرصة القيامة، وذلك أن الناس يقومون من قبورهم يوم يقومون عطاشا اشتد بهم العطش، وهم بأحوج ما يكونون إلى الماء، فيكون في عرصة القيامة الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم حوض يكون في ذلك الموقف. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا ترده أمته. ونبينا عليه الصلاة والسلام حوضه المورود أعظم حوض، وقال في الحديث: إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ومعنى ذلك أن يكون وراد الحوض من أمته أكثر من وراد الحوض في من أمم الأنبياء. وجاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يذود عن هذا الحوض من ليس من أمته، كما يذود صاحب الإبل عن كما يذود صاحب الإبل إبل الناس عن حوضه. وذلك أن كل أمة لها حوضها، أو لنبيها حوض ترده أمته. قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود، المورود الذي يرده الناس. وهذا الورود على الحوض ورود والناس في أشد العطش وأشد الحاجة إلى الماء، ومن شرب من هذا الحوض شربة كما جاء في الحديث لم يظمأ بعدها أبدا، يعني بعد أن يشرب منه شربة لا يظمأ، لا يحس بعطش بعد ذلك، أي أن العطش ينتهي بعد الشرب من هذا الحوض شربة واحدة، ينتهي العطش ويكون شرب الماء فيما بعد. وفي الجنة ليس لاشتداد العطش وتأذي النفس بعدم الماء، وإنما يشرب الماء تلذذا، بعد ذلك يكون شربه للماء شرب تلذذ وتذوق لا عن عطش، لأن العطش ينتهي بأول شربة يشربها المؤمن من الحوض. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. فقال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام. خصه رحمه الله بالذكر لأنه أعظم حوض وأكثر الأحواض التي تكون يوم القيامة ورودا، فهو أعظمها شأنا، وهو الحوض المختص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء وصف هذا الحوض في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدة صفات، منها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، فهذا من حيث اللون، لون الماء فهو في بياض أشد من بياض اللبن، ومن حيث الطعم طعمه أحلى من العسل، أي فيه حلاوة ولذة ومذاق جميل، وحلاوته ولذته أحلى من العسل. وآنيته عدد نجوم السماء، في بعض الأحاديث كنجوم السماء، فتكون آنيته أو كيزانه كنجوم السماء إشراقة وتلألؤا وجمالا، وأيضا عدد نجوم السماء كثرة، فيكن نجوم السماء في الإشراقة والإضاءة وفي العدد والكثرة، فهي كثيرة جدا. طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء أيضا أن زواياه سواء، فمعنى ذلك أنه حوض مربع، لأن الذي طوله مثل عرضه وزواياه سواء مربع، ليس مستطيلا ولا مستديرا، وإنما هو مربع، طوله وعرضه، طوله شهر وعرضه شهر. وزواياه سواء، يعني له زوايا والمستدير ليس له زوايا، فهو من حيث الشكل مربع، من حيث اللون الماء أبيض من اللبن، من حيث الطعم أحلى من العسل، ومن حيث الشكل شكل الحوض طوله شهر وعرضه شهر. أما من حيث نفع هذا الماء وبركة هذا الماء وما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من خير، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب شربة من هذا الماء لا يظمأ بعدها أبدا، معنى ذلك أن ما يسمى بالعطش ينتهي، ما يسمى بالعطش ينتهي بشربة واحدة يشربها من هذا الحوض، ينتهي العطش بعد ذلك أبد الأبد، لا يحس المسلم بعد ذلك بعطش، لا يعطش، ويكون كما أسلفت شربه للماء بعد ذلك ليس عن عطش أو تأذن بافتقاد الماء أو نحو ذلك، وإنما يكون شربه له من باب التلذذ. وقد ثبت في الحديث أن أناسا يذادون عن الحوض، أي يمنعون عن وروده، أن أناسا يذادون عن الحوض أي يمنعون من وروده، يأتون أشد ما يكونون حاجة من العطش ويرون الحوض أمامهم وهم بحاجة شديدة إلى الماء فيذادون، يمنعون من الورود. والعاقل الناصح إذا عرف الحوض وقيمته ومكانته وشدة الحاجة إليه، وعرف أن أناسا يذادون من الحوض، يأخذ الخوف من قلبه حيزا ويتنبه ما السبب حتى لا يقع في ما وقع فيه أولئك فكان سببا لذودهم عن الحوض، فينصح لنفسه ما دام في دار العمل، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فدل ذلك على أن الذود عن الحوض سببه الحدث في الدين، الحدث في الدين وهجران هدي سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يعمل الإنسان بما يملي عليه هواه، بما يملي عليه هواه يعمل به، فمن كان كذلك معرضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على الأهواء والبدع والمحدثات فإنه حري أن يذاد عنه، لأن قال لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. وجاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، فيكون المعني بذلك من كان من الأعراب ومن هم في البوادي ممن بلغهم الإسلام ووصلهم وأسلموا ولكن لم يتمكن منهم الإسلام، لم يتمكن منهم الإسلام ولم تخالط بشاشته قلوبهم، فارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعرف الموقف العظيم الذي يعرفه كل منصف وكل عدل لصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في حربه للمرتدين، في حربه للمرتدين وقتاله لهم، وهو موقف من مواقفه المجيدة المشرفة التي كانت منه رضي الله عنه نصرة لدين الله ونصرة لسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام. فيكون المراد بمن يذاد عن الحوض بناء على ما جاء في الحديث من روايات من ارتد عن الإسلام ومات على الردة والعياذ بالله، ومن كان معرضا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا على محدثات الأمور لا يعمل إلا ما يملي عليه هواه أو ما كان من الأمور المحدثات، فلا تنهض نفسه للسنن بل تعرض عنها ويقبل على البدع والأهواء ويكب عليها. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط معروف، وهو الجسر الممتد الذي يصل بين طرفين، يصل بين طرفين، يعبر من فوقه ويسار من فوقه ليصل الإنسان من طرف إلى طرف أو من جهة إلى جهة. فالوصول إلى الجنة والعبور إليها لا يكون إلا من على الصراط، لا يكون إلا من على الصراط، من فوق الصراط. وهو صراط كما قال المصنف رحمه الله منصوب على متن جهنم، متنها أي ظهرها فوقها، فوق جهنم، فيمد هذا الصراط فوق جهنم، وتكون النار تحت من يمر، تكون النار بعمقها وعذابها ولهبها تحت من يمر، ولا سبيل إلا من على الصراط. وجاء وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فلك أن تتصور هذا الأمر، وكل منا سيمر به، لكن من الخير للإنسان أن يتصوره وأن يتذكره وأن يهيئ الأسباب، أن يهيئ الأسباب ينصح لنفسه، وإلا كلنا سنمر كما قال ربنا جل شأنه مقسما على ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين النجاة والفوز. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو صراط حسي حقيقي ينصب على متن جهنم، أي يوضع على متن جهنم، حاد ودقيق، حده كالسيف ودقته كالشعر، ثم يكون المرور من فوقه. فصراط هذا وصفه، والعابر عليه من تحته النار، فهو أمر مهين، ولا يكون عبور إلا بعون من الله سبحانه وتعالى وتسليك. ولهذا يتفاوت الناس في عبورهم على هذا الصراط كتفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بالسير فيه، وقال جل شأنه في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووضح ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن رسم خطا مستقيما ووضع على جنبتيه خطوط، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه السبل تفضي إلى النار، وهذا الصراط المستقيم يفضي بعبده إلى الجنة. ولهذا بعض الصحابة سئل عن الصراط المستقيم، قال: هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في بدايته أو في أوله، ونهايته عند باب الجنة، أو كلاما هذا معناه. فالصراط المستقيم هو الذي إذا أخذ العبد في السير عليه استمر سيرا ومشيا وعبورا وتجاوزا وتخطيا للعقبات إلى أن يدخل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم. فإذا ينصب على متن جهنم صراط مستقيم كما أنه نصب للعباد في هذه الحياة صراط مستقيم، إلا أن الصراط المستقيم الذي نصب في هذه الحياة صراط معنوي، والذي ينصب على متن جهنم صراط حسي. ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالسير على الصراط الذي نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا يحقق الله سبحانه وتعالى له السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولما كان الناس، لما كان المسلمون متفاوتين في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، كانوا كذلك متفاوتين في سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا قال المصنف: يمر الناس على قدر أعمالهم. يمر الناس أي يعبرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهم كما لا يخفى متفاوتون في الأعمال، منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه، فهم متفاوتون في الأعمال، فيكون المرور على الصراط على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر أي سرعة مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمشي مشيا. لاحظ التفاوت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك نصحا للأمة وبيانا أن هذا التفاوت في العبور بهذه الصفات التي ذكرها وهذا التفصيل الذي فصله، كل ذلك من باب النصيحة، من باب النصيحة للعباد حتى يتنبه الإنسان، لأن المرور على هذا الصراط سيكون بهذا التفاوت العظيم. ولو كان الناس في ميدان سباق، لو كان الناس في مضمار سباق وفي تنافس، وكل يريد أن يكون هو المقدم، وقيل لهم إن هذا المضمار سيكون الناس فيه متفاوتين، منهم كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، لوجدت كل من يتأمل في هذه الأصناف لتمنى أن يكون أعلاها كلمح البصر، كلمح البصر، ويكون تجاوز وبلغ نقطة الفوز. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يزحف زحفا. ما معنى يزحف زحفا؟ يعني يمشي على الصراط على إليته، يمشي على الصراط على إليته. هذا الزحف، الزحف هو أن يمشي الإنسان على إليته، تكون إليته ملتصقة بالأرض ويمشي، هذا يسمى زحف، يسمى زحفا. فمن الناس من يكون مشيه على الصراط زحفا، منهم من يكون مشيه على الصراط زحفا، منهم من يزحف زحفا. وهذه أدنى مراتب المشي، هذه أدنى مراتب المشي، فليس بعد هذه المرتبة من المشي التي هي الزحف إلا السقوط في النار، نسأل الله العافية، ليس بعدها إلا السقوط في النار. قال: ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. يخطف، جاء في الحديث أن هناك مثل ما قال المصنف: منهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب، عليه كلاليب. والكلاليب، الكلاليب هي الحديد المعكوف، المعكوف رأسه، والحديدة التي طرفها ورأسها معكوف وتكون بيد أحد، فيستطيع بالعكف الذي فيها يسحب من أراد أو ما شاء. فالكلاليب هي حديد معكوف الطرف أو معكوف أعلاه. قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطفهم بأعمالهم، يعني بسبب أعمالهم. أي أعمال هذه التي كانت سببا في أن يخطف ويلقى في النار؟ أي أعمال؟ هذه أعماله السيئة، أعماله السيئة، إضاعته في هذه الحياة، تكون هذه الأعمال سببا لأن يخطف، نسأل الله العافية والسلامة، سببا لأن يخطف ويلقى في النار. قال رحمه الله تعالى: تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم السيئة. إذا كان الأمر كذلك ونحن على يقين من ذلك، فهل من الخير للإنسان أن يبقى على أعماله السيئة إلى أن يصل ذلك اليوم وإلى أن يبلغ ذلك اليوم ويكون خاطر بنفسه هذه المخاطرة العظيمة التي لا مجال وقتها للرجوع وتصحيح المسار؟ لأن هذه الحياة عمل ولا حساب، والدار الآخرة حساب ولا عمل. قال: فإن الجسر، أي المنصوب على متن جهنم، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. والأنبياء على جنبة الصراط يقولون: يا ربي سلم سلم. وهذه شفاعة من الأنبياء أن يسلم الله عز وجل من السقوط، فمن مر على الصراط دخل الجنة، من مر على الصراط دخل الجنة، ولا دخول للجنة إلا بهذا المرور. ولهذا مرت معنا الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الآية أخرى قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، هذه الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط، الزحزحة عن النار هي العبور على الصراط، وهذا العبور على الصراط شأن الناس فيه على هذا التفاوت الذي مر معنا ذكره فيما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه يعني تجاوزوا، انتهوا من مرحلة الخطر الذي هو دخول النار، تجاوزوا، حصلت النجاة، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، من حصلت له الزحزحة بعدها يعني بعد ذلكم، إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جسر آخر بعد هذا الجسر، قنطرة بين الجنة والنار. ولهذا بعض العلماء قالوا إنه امتداد للصراط المنصوب على متن جهنم، وأنه طرفه من جهة الجنة ممتد وطرفه من جهة الجنة يقفون عليه، قال ذلك بعض العلم، لكن الصحيح أنه جسر آخر يحبس الناس عليه فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعض من بعض، أي تقتص الحقوق. إذا كان للإنسان لأحد إخوانه حقوق عليه، وكان كتب الله سبحانه وتعالى له نجاة من النار، يكون على هذه القنطرة القصاص لبعضهم من بعض. ومن المعلوم أن القصاص يكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات، والدرجات في الجنة تتفاوت بذلك، ولكل درجات مما عملوا، والإنسان في ذلك الموقف بحاجة إلى أدنى حسنة وأقل حسنة، ويسير الحسنات بحاجة إليها، وكل يفر بحسناته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا. إذا هذبوا ونقوا، يعني هذبوا من هذه المظالم، ونقوا أي طهروا، حصل النقاء وحصل الطهارة. لماذا؟ لأن هناك قيد لدخول الجنة، هناك قيد لا بد منه لدخول الجنة. ما هو؟ طبتم فادخلوها. الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، الطيب الخالص، فإذا كان طيب به خبث لا يدخل حتى ينقى. ولهذا العبد لا يزال يمر، العبد الذي كتب الله سبحانه وتعالى له دخول الجنة لا يزال يمر بمراحل ينقى فيها، حتى إن بعض من يدخل الجنة لا يكون تنقيته إلا بأن يدخل النار وينقى في نار جهنم فترة للتطهير والتنقية، لأن مرتكب الكبائر إذا دخلوا النار لا يكون دخولهم لها للعذاب المؤبد، وإنما يكون دخولهم لها للتطهير والتنقية. أما الكافر دخوله للنار ليس للتطهير، لأن الشرك لا تطهره النار، فيبقى فيها أبد الآباد مخلدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة أي بعد هذه التنقية. قبل الصراط الكفار اتيانهم للنار من أرض المحشر، والنار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويأتي هؤلاء الذين هم أهلها، أهل التأبيد والخلود في النار، يأتون إلى النار يمشون، أجارنا الله وإياكم، يمشون على وجوههم يوم يحشرون، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يسحبون على وجوههم. وجاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو بين ذلك صراحة، قال: يمشي الكافر على وجهه، يمشي على وجهه، يعني رجلاه فوق ووجهه على الأرض، ويمشي إلى أن يسقط في النار. فقال بعض الصحابة: أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على قدمي في الدنيا قادر على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ قالوا: بلى وعزة ربنا. فالكافر يأتي والعياذ بالله على هذه الصفة، لأنه نكس دينه، فيأتي منكسا رأسه إلى أسفل وقدماه إلى أعلى، ويمشي إلى أن يصل النار ويحشر ويلقى في نار جهنم على هذه الصفة، على هذه الصفة، يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم، ثم يبقى فيها أبد الآباد. ومن يعبر على الصراط ثم تخطفه الكلاليم ويسقط، يكون هذا السقوط سقوطا لتطهير وتنقية، لأن أعماله ما أوصلته، سيره على الصراط ما أوصله إلى ماذا؟ ما أوصله إلى النجاة، ما أوصله إلى النجاة، إلى مكان النجاة، فسقط. سقوطه هذا ليطهر، يطهر من هذه الأعمال التي خطف إلى النار بسببها فيطهر في النار وينقى ثم يخرج كما سيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في حال أهل الكبائر. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وخازن الجنة يقول له بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يستفتح يعني يطلب من الخازن أن يفتح الباب هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه كرامته عند الله ومنزلته العلية، وأنه خير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول من يستفتح باب الجنة. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث نحن الآخرون الأولون، يعني آخر الأمم ولكنها أول الأمم دخولا لجنات النعيم، وهذا أيضا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويكون دخول أمته إلى الجنة بحسب تفاضلهم، بحسب تفاضلهم في الأعمال، ولهذا فإن أول داخل للجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. قال وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، والشفاعة هي طلب الخير للغير من الشفع وهو ضد الوتر، ولما كان الغير يطلب الخير لنفسه وانضم لطلبه الخير لنفسه طلب غيره الخير له صار ذلك شفعا، ولذا سميت الشفاعة شفاعة، فالشفاعة هي طلب الخير للغير. وله ثلاث شفاعات، له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، تتراجع الشفاعة حتى تنتهي إليه، تتراجع الشفاعة أي كل واحد يرجعها إلى الأخ، يتراجعون الشفاعة أو تتراجع الأنبياء الشفاعة أي كل واحد يرجعها إلى الآخر، يقف الناس ذلك اليوم موقفا عظيما وزمنا طويلا يوم مقداره 50,000 سنة، والشمس كما مر معنا تدنو فيه من الخلائق، فيذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب ليعرف كل مصيرة من هول ما يجدون، فيذهبون إلى الأنبياء وأول من يذهبون إليه آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله جل وعلا بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ويثني على الله بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى هو جل وعلا بنفسه كما قال في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فيأتي جل في علاه للفصل بين العباد، وهذا المجيء من كمال عدله، لم يكن هذا الأمر لأحد، وإنما يجيء جل وعلا للفصل بين العباد. فهذه الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي التي إليها الإشارة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي هذا المقام العظيم، مقام الشفاعة للأولين والآخرين في ذلك الموقف العظيم. قال: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يقضى بينهم. فإذا شفع عليه الصلاة والسلام بإذن أو بعد إذن الله له، فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بين الناس، ومن ثم يعرف كل مصيره، إما إلى الجنة أو إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهو أول من يستفتح باب الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وهذه خاصة به، كما أن الأولى خاصة به عليه الصلاة والسلام. فهاتان الشفاعتان، الشفاعة العظمى التي هي لأهل الموقف، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، خاصتان بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار، وهذا يدخل تحته أنواع: من استحق النار أي أن يدخلها أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، وأيضا خص بشفاعة وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه، في أن يخفف عنه. والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، يستثنى من ذلك ما خص به من قبول شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف عنه. قال: فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، النبيين والصديقين وغيرهم. فالأنبياء تشفع، والصالحون من عباد الله يشفعون، والملائكة تشفع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصديقين والملائكة، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها، استحق الدخول فيشفع ألا يدخل. ومر معنا شاهد ذلك قول الأنبياء: اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، اللهم سلم سلم، هذه شفاعة لألا يدخل المستحق، يشفعون. وقال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يشفع هو ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة في من دخل أن يخرج منها. فيخرج بشفاعة هؤلاء الشافعين أهل الكبائر، أهل الكبائر يخرجون من النار. وجاء في الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أهل الكبائر يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، جماعات جماعات، لا يخرج أهل الكبائر من النار دفعة واحدة كلهم، وإنما يخرجون دفعات دفعات. لماذا؟ لأنهم في الكبائر متفاوتون، كبائر بعض أكثر من بعض، فيخرجون بعد التمحيص والتطهير والتنقية، فيخرجون على دفعات ضبائر ضبائر، ومن أذن له الله سبحانه وتعالى بالخروج جاء في الحديث أن النار تميته إماته ويكون كقطعة الحطب المتفحم، يكون مثل قطعة الحطب، يكون كالفحم، وتميتهم النار إماتة، ثم يلقون في نهر الفردوس، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، يقول عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حمير السير، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ بعض الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سبحان الله، كأنه عاش في البادية، لأن هذه معلومة يعرفها أهل البادية، وذلك أن السيل إذا جاء للوادي، السيل إذا جاء للوادي يكون في الوادي بذور حبوب فيحملها السيل وتطفح على ماءه ثم يلقيها على جنبتيه فتحيا بماءه، وهؤلاء شأنهم كشأن هذه الحبوب، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بماءه، يحيون بماءه ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يأخذ كل منهم منزله ومكانه في جنات النعيم. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته. وجاء في بعض الروايات التي فيها ذكر الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، شفاعة أرحم الراحمين، والمراد بشفاعة أرحم الراحمين كما بين ابن القيم في إغاثة اللهفان أي إرادته سبحانه وتعالى من نفسه أن يرحمهم فيخرجهم بدون شفاعة أحد، بدون شفاعة أحد، لا الأنبياء ولا الصالحين، ولا يشفع، كل يشفع إلى أن يبقوا ناس يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا. قال ويبقى في نعم ويخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، عمن دخلها من أهلها، يعني يبقى فيها متسع، والله سبحانه وتعالى وعد الجنة أن يملأها ويبقى فيها متسع بعد أن يدخل أهل الجنة ويتكاملون دخولا بما فيهم من مر بمرحلة تطهير في النار، فإذا تكاملوا دخولا يبقى في الجنة متسع، والله وعد الجنة أن يملأها. قال فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح أن الله عز وجل ينشئ خلقا يسكنهم فضل الجنة، يسكنهم فضل الجنة لأن الله عز وجل وعدها أن يملأها وهي دار فضله، دار فضله، فينشئ خلقا ولم يعملوا خيرا فيدخلهم فضل الجنة تكرما وتفضلا، والجنة دار فضله. أما النار فإذا تكامل أهلها فيها لا يزال فيها ماذا؟ متسع، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، فلا ينشئ خلقا يسكنهم الساعة التي بقيت في النار، لأن النار دار عدله. فمر معنا في الحديث الصحيح أن رب العزة يضع عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني، حسبي حسبي، هذا بالنسبة للنار. أما الجنة فيبقى فيها سعة فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. لما ذكر رحمه الله هذه التفاصيل على سبيل الاختصار والإشارة والإيجاز لأن كتابه كتاب مختصر، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، مشيرا إلى أنه لم يتقص بما ذكره وإنما أشار إلى بعض ذلك، ولهذا احتاج إلى أن يختم بقوله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. أيضا التفاصيل التي تتعلق بالجنة، وهذا مبسوط في القرآن والسنة، والتفاصيل التي تتعلق بالنار أيضا مبسوط في القرآن والسنة. الإيمان بكل ذلك هو من الإيمان باليوم الآخر. ثم أيضا تلك النهاية التي يشهدها أهل الجنة والنار، عندما يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها بعد خروج أهل الكبائر من النار، جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بكبش ويوضع بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، ثم يقال لهم: هل تعرفون ذلك؟ فيقول: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، وهذا يدل على أن الموت مخلوق من مخلوقات الله، ونهايته تكون في ذلك الوقت بأن يذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت، ويراه أهل الجنة وهو يذبح، ويراه أهل النار وهو يذبح. والله قال في القرآن: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق مخلوقات الله، ويؤتى بهذا المخلوق ويذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيبقى أهل النار في النار أبد الآباد، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.